بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإن لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية، وفي ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره. وقد حوي عن نص الشافعي رحمه الله تعالى، وقد حكى ابن حبان عليه بالاتفاق، وقال: لا يجوز الاتجاه به عند ائمتنا فاطمه، لا اعلم بينهم فيه خلافا. قال ابن صلاح رحمه الله: وهذا اعدل الاقوال واولاها، والقول بالمنع مقتضى بعيد مباعد للشافعي عن ائمه الحديث، فانه سيظل طافحه بالروايه عن المبتدعه غير الدعاء، ففي الصحيحين من حديثين في الشواهد والاصول كثير، والله اعلم. قلت: وقد قال الشافعي رحمه الله: اقبل شهاده اهل الاهواء الا القطابيه من الرافضه، لانهم يرون الشهاده بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي رحمه الله في هذا النص بين الداعيه وغيره، ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري رحمه الله قد خرج لعمران بن حطان الخارجيه مادح عبد الرحمن بن مجم قاتل علي رضي الله عنه، وهذا من
أكبر
الدعاة إلى
البدعة،
والله أعلم.
نعم، هذه المسألة مسألة الرواية عن أهل البدع. صاحب البدعة إن كانت بدعته مكفرة فهذه لا تقبل روايته لأنه كافر، وكذلك إن استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيضا لا تقبل روايته. ويبقى التفريق بين الداعية وغير الداعية في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل الحديث على التفريق في قبول رواية غير الداعية ورد رواية الداعية، خصوصا إذا روى ما يوافق بدعته، فهنا يكون الحذر أزيد إذا روى ما يوافق بدعته. وخلاصة المسألة كما قال أهل العلم يرجع إلى النظر إلى الراوي نفسه من حيث العدالة والضبط والديانة والصدق. فقد يوجد في أهل البدع من لا يرى جواز الكذب مطلقا ويكون ضابطا في روايته، هذا يمشي روايته ويقبلها أهل الحديث، مثل ما ذكر على ذلك أمثلة في الصحيحين، فينظرون إلى الراوي نفسه ويعطونه درجة الحفظ والإتقان، وينظرون في صدقه وأمانته، وإن كان قد ينسب إلى بعض الأهواء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسألة التائب من الكلم في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر بن الصير فيه، فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل رحمه الله وأبي بكر بن حميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله: من كذب في قبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله.
وهذا من باب زجر من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت أنه كذب على رسول الله مرة واحدة ولو تاب يردون روايته، يغلقون هذا الباب من باب الاحتياط لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض أهل العلم يمشي روايته بعد توبته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات.
وهذا إذا استحل الكذب، إذا استحله فيكفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. فتوسط بعضهم فقال: إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب متعمدا، وإلا فلا، والله أعلم. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل متعمد
معتمد. أصل معتمد.
فلا يحدث إلا من أصل معتمد ويتجنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذا، الكتاب، وفي الآخرة كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مسألة: إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك في الكلية، فاختار ابن الصلاح رحمه الله أنه لا تقبل رواياته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل رواياته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه.
يعني هنا يقول إما أنه ثقة يروي عن ثقة، فيقول الشيخ أنا ما رويت هذا أبدا، ينكر، فهذا رده ابن الصلاح. وبعض أهل العلم هو الأقوى أنه المثبت وهو التلميذ مقدم على النافي، ما دام أنه ثقة فيؤخذ بقوله ولو أنكره شيخه. والمسألة التي أخف منها ما إذا قال الشيخ أنا لا أذكر هذا الشيء أو نسيت أنني رويت، من باب من حدث من إذا يعني نسي بعد أن حدث، فهذا أيضا الجمهور يقبلون رواية هذا التلميذ ما دام أنه ثقة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ورده بعض الحنفية حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. قال ابن جرير رحمه الله: لقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، فكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. قلت: هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. قال رحمه الله: مسألة
ونلاحظ أنه ما من مسألة من المسائل وفن من الفنون إلا والخطيب له كتاب في هذه المسألة رحمه الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسألة من أخذ على تحديث أجرة فتقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتسب عنه، أنه لا يكتب عنه بما فيه من خارج المروءة. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله فقيه العراق ببغداد لأبي حسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب العيادي.
وهذا قول أكثر أهل العلم على الجواز، فلو جاز ذلك في القرآن فالحديث من باب أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مسألة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أعلى الكفارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. قلت: وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمر على مراتب منها، وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها.
هذه اصطلاحات مهمة، هذه من الاصطلاحات. أحد الأخوة سأل هل من أهل العلم جمع، هذا ابن كثير هنا يذكر هذه الاصطلاحات وأيضا ابن الصلاح. وأما عبارات الجرح والتعديل فهذه أيضا مهمة معرفتها. لماذا مهم معرفتها؟ حتى نعرف الراوي أين نضع حديثه، هل حديثه صحيح أم أن حديثه حسن، أم أن حديثه ضعيف خفيف الضعف، أم أن حديثه شديد الضعف. ابن حجر رحمه الله ذكر في التقريب تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل، وذكرها أحمد شاكر هنا لعلنا نقرأها وهي مهمة. نعم، تقرأ في الحاشية ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب عندك؟
أحسن الله إليكم. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ذكر الحافظ في خطبة تقريب التهذيب مراتب الجرح والتعديل، فجعلها 12 مرتبة، أولا الصحابة من أكل من حق، ثانيا
يعني هذه المرتبة الأولى الصحابة وكلهم عدول، ويكفي أن تقول صحابي، ما يحتاج تقول ثقة أو حجة، قلت صحابي فانتهى الأمر. من أكد مدحه بأفعل،
نعم. من أكد مدحه بأفعل كأوثق الناس أو بتكرار الصفة لفظا كثقة ثقة أو معنى كثقة الحافظ. ثالثا من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو كبت. وبعدها من قصر عن من قبله.
هذه المراتب الأولى الثلاث، هذه صحيح من الدرجة الأولى، مراتب الحديث الصحيح من الدرجة الأولى، كما سيأتي أيضا كلام ابن حجر.
قال رحمه الله من قصر عن من قبله قليلا أو كصدوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. قال رحمه الله ومن قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو كصدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير بآخرة، ويتحق بذلك من هو بنوع من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهم.
الرابع، الدرجة الرابع، هذا الذي يقولون حديثه ماذا؟ حسن، يعني الأول والثاني والثالث حديثه صحيح، الرابع حديثه حسن، قل صدوق لا بأس به ليس به بأس. الخامس فهذا، والسادس أيضا هذا الضعيف خفيف الضعف. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وبعد أن ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه لأجله، ويشار إليه بمقبول حيث يتابع وإلا فليمن الحديث. قال رحمه الله ثم من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، ويشار إليه بمستور أو مجهول الحال. ثم من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وإن لم يبين والإشارة إليه ضعيف. ثم من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول. ثم من لم يروى عنه واحد ولم يوثق ويقال فيه مجهول. ثم من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقاله، وقال فيه متروك أو متروك الحديث أو واحد حديث أو صادق. ثم من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم ومتهم بالكذب. ثم من اطلق عليه اسم الكذب والوضع ككذاب او وضاع او يضع او ما اكذبه ونحوها. انتهى من كلام الشيخ رحمه الله.
نعم، هذه مراتب الجرح والتعديل، وهذه عند ابن حجر رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم. واهل العلم ايضا يختلفون في ذكر مراتب الجرح ومراتب التعديل. نعم، وهذا كله يدل على أهمية علم الجرح والتعديل، وأنه من العلوم التي حفظ بها دين النبي صلى الله عليه وسلم، مما حفظ به دين النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ به الإسلام وحفظت به العقيدة الصحيحة، وباب الجرح والتعديل. وأن الأئمة في باب حماية السنة وحماية الدين وحماية العقيدة لا يتورعون عن القدح في الرجال وعن غيبتهم، بل يعتبرون هذا غيبة واجبة باتفاق الأئمة، كما قاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وقالوا من عقوبة هؤلاء أن تذكر عيوبهم وتذكر معائبهم ومساوئهم حماية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا حتى في الحرم ينادون فلان كذاب وفلان وضاع وفلان متروك، ولا يأتي أحد ويقول لهم هذه غيبة، اتركوا هذا الكلام، فإن هذا كله سد لباب حماية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني ما وضع الأئمة هذا الباب وهو الجرح والتعديل إلا حماية لدين النبي عليه الصلاة والسلام، فلو أغلقنا هذا الباب لأدخل من شاء في الدين ما شاء وفتح الباب على مصراعيه. لكن لما نرى الأئمة يعني يجتهدون في هذا الباب، الإمام أحمد رحمه الله آلاف الرواة اغتابهم غيبة جائزة وواجبة، وله كتاب اسمه يعني جمعت أقواله في بحر الدم في من ذكره الإمام أحمد بقدح أو ذم، وفيه آلاف الرواة وكلهم ذمهم الإمام أحمد، وهذا من عدله رحمه الله تعالى حماية لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله مسألة، قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة وأدناها أن يقال كذاب. قلت وبين وبين ذلك امور كثيره لاصول ضبطها. وقد تكلم الشيخ ابو عمرو على مراتب منها ومسمى اصطلاحات لاشخاص ينبغي التوقيف عليه.
هذه اصطلاحات خاصه الان في الجرح والتعديل. لما يقول البخاري نعم.
من ذلك ان البخاري رحمه الله اذا قال في الرجل سكت عنه او فيه نظر فانه يكون في ادنى المنازل وابتدائها عنده، ولكنه لطيف العبارات في التجريد فليعلم ذلك.
يعني هذا تضعيف شديد، وإن كان البخاري يقول سكت عنه فيه نظر، لكنه في الحقيقة تجريح شديد من البخاري. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال ابن معين رحمه الله إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صديق أو محله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. ورد الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. قد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح رحمه الله وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحو، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم.
هذا يرجع إلى قول ابن الصلاح في غلق باب يعني الحكم على الرواة، لكن هنا قد يحمل كلامه على الإسناد منا إلى أصحاب الكتب، فهذه فقط سلسلة، وإلا فأصل الكتاب موجود ثابت سواء كان في هذا الإسناد ضعيف أو ليس هناك ضعيف، ما دام أن أصل الكتاب موجود. فمثلا تأخذ من الشيخ إسناد إلى صحيح البخاري، قد يكون في إسنادك هذا رجال لا يصفهم الأئمة بأنهم حتى صدوق، قد يكون فيهم ضعفاء، لكن هذا لا يضر صحيح البخاري لأنه كتاب معروف وموجود. فهذا في العصور المتأخرة، تبقى فقط قضية السلسلة الإسناد إلى أصحاب الكتب. نعم. من هذا الباب وما بعده يعني أبواب سهلة نمر عليها سريعا، وكما قلنا انتهينا من الأبواب. تذكرون في بداية الكتاب قلنا أن الكتاب علوم المصطلح تنقسم إلى قسمين، قسم مهم جدا في تحقيق الأحاديث وتصحيحها، ويبقى قضايا سماع الحديث وتحمله ورواية الأقران والعالي والنازل، هذه كلها من يعني كما يقال من مكملات علم مصطلح الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله النمر الرابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، كذلك الكفار إذا أدوا ما حملوا في حال كمالهم وهو الاحتلال والإسلام. وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، والعادة المضطردة في ذلك في هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضورا إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. ما استأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع رضي الله عنه أنه قال أنه عاقل مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دم في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري رحمه الله، فجعله فرقا بين السماع والحضور.
وهذا نقله القاضي عياض عن أهل الحديث واستقر عليه العمل أنه على خمس سنين مع وجود الخلاف. نعم.
قال رحمه الله في رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التأييد. قال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة. قال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله بلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال وأي صبي ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه إذا جاء يبكي. قال رحمه الله وأنواع تحمل الحديث 9. وأنواع تحمل الحديث 9. القسم الأول السماع، كرجل يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض رحمه الله: لا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبانا وقال لنا وذكر لنا وذكر لنا فلان. قال رحمه الله: وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يزالون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وشيخ بن بشير ويزيد بن أبي حرب ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا أخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك والله أعلم.
يعني هذه عبارات الصيغ كما يقال صيغ الأداء والتحمل، صيغ التحمل، تحمل الحديث، كيف وصل إليك هذا الحديث وكيف أخذته من الشيخ. هذه الصيغ تختلف في القوة، أعلاها وأقواها وهو السماع، وهو أن يقرأ الشيخ وأنت تسمع. الثانية التي ستأتي العرض، مثلنا الآن يقرأ الطالب والشيخ يسمع، هذا يسمى عرض، وهذا دون السماع. وهذه مسألة مرت معنا في قضايا أو في قضية طرق التحمل. الإمام البخاري تذكرون لما في حديث المعازف قال قال هشام بن عمار، لماذا قال هشام بن عمار؟ لأنه لم يأخذه سماعا وعرضا، وإنما أخذه مناولة، فما كان على شرطه، فبين للقارئ فقال قال هشام بن عمار، ولم يقل حدثنا هشام بن عمار. فهذه من فوائد قضية أنواع التحمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا أخبرنا أعلى من سمعه، لأنه قد لا يقصده بالسماع بخلاف ذلك والله أعلم. قال رحمه الله: حاشيه: قلت: بل الذي ينبغي ان يكون اعلى المراتب اعلى العبارات على هذا ان يقول حدثني، فانه اذا قال حدثنا او اخبرنا قد لا يكون قصده
قصد
الشيخ بذلك ايضا، لاحتمال ان يكون في جمع كثير والله اعلم. القسم الثاني: القراءه على الشيخ حفظا او من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والروايه به سائغه عند العلماء الا عند الشداد لا يعتبر خلافهم. قال رحمه الله: مستند العلماء حديث الإمام بن ثعلبة رضي الله عنه وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز.
حديث ضمام تعرفونه، قال: الله أمرك أن تصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا جعلوه من باب العرض، التلميذ يقرأ والشيخ يقر، فهذا مقبول عند جماهير العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. قال رحمه الله: مستند العلماء في ذلك حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح، وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء، ويعتى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري رحمه الله وصحيح الأول وعليه علماء النشر. فإذا حدث بها يقول: قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر بهم، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعه أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي رحمه الله. قال رحمه الله: القسم الثالث،
وهذا في الصيغ يقول يفرق أهل العلم بين سمعت وحدثنا وأخبرنا، وأكثر من يتميز بهذا هو الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فتجد أنه يعدد الروايات ويقول: وفي رواية قال حدثنا، وفي رواية قال أخبرنا. فالإمام مسلم يدقق في هذه الصيغ للتحمل. ومما ينتبه هنا أن الأئمة لما يذكرون الأحاديث من باب الاختصار يختصرون هذه الألفاظ، فحدثنا يكتبون ثنا، أخبرنا يكتبون نا، أنباءنا يكتبون أنا. فلما يأتي الطالب يقرأ ما يقرأ ثنا، ونا وأنا، وإنما يعرف أن هذه مختصرات فيقول قال حدثنا وقال أخبرنا وقال أنبأنا. فمن المهم معرفة هذه الرموز أو الكلمات واختصاراتها. نعم
تفضل.
الأقوى السمع، أنها أقوى، السمع أقوى من العرض، لذلك بدأ به. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الثالث أن يجوز أخبرنا، أخبرنا ولا يجوز حدثنا. وبه قال الشافعي رحمه الله ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين.
يعني في قضية العرض يجوز أخبرنا، لكن لا يجوز أن تقول حدثنا، حدثنا للسمع خاصة. نعم
حسن الله عليكم. وقد قيل إلى أول من فرق بينهم ابن وهب رحمه الله. قال الشيخ أبو عمرو وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال وهو الشافع الغالب على أهل الحديث. قال رحمه الله: فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قويم، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر
عسر.
ومنع من ذلك مانعون وهو عسر فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. قال فرع: ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وابن الصباغ وسليم بن الرازي رحمه الله. وقال ابن الصباغ: إن يتلفظ لهم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. قال رحمه الله: فرع. قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرئ على الشيخ وهو وحده. قال رحمه الله: وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره قال أخبرني. قال ابن الصلاح رحمه الله: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني. عند ابن الصلاح والبيهقي وعن ابن سعيد بن قطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرني. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وهذا قال ابن وهب مستحق لا مستحق عند أهل العلم كافة، لا مستحق عند أهل العلم كافة. قال رحمه الله: فرع. اختلفوا في صحة سماع من ينسق أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي والمعدي وأبو إسحاق الإسفرايين رحمه الله، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق.
من ينسخ يعني الشيخ يقرأ وهو يكتب، فهذا اختلفوا في سماعه، يعني هل هو يضبط الكتابة، قد تفوته أشياء، فجعلوا هذا في مرتبة أدنى. نعم
حسن الله عليه. قال رحمه الله: كان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ. وكان ابن المبارك رحمه الله ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم رحمه الله: كتبت حديث عالم وعمر بن مرزوق، وحضر الدارقطني رحمه الله وهو شاب، فجلس إسماعيل صفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي لإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم حمل الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني رحمه الله: 18 حديثا. ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم.
وهذا الدليل على حفظ الدارقطني كما ذكرنا سابقا في العلل. الدارقطني هنا الشيخ يقرأ يشرح وهو يكتب جزء آخر، يعرس ينسخ كتاب آخر، فقال له: كيف تحضر أنت ما تسمع؟ قال: أنا أفهم منكم لما قاله الشيخ وأحفظ. قالوا: اقرأ. فقرأ حديث الشيخ التي أملاها كاملة، فتعجب الناس. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، يسخر الله عز وجل هؤلاء العلماء لخدمة الدين. نعم
حسن الله إليكم. قال رحمه الله: كان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعش في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبأ منه رحمه الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح رحمه الله وذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السمع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر فيسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. هذا هو الوضع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعش والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج بن الزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سلمان المقدسي رحمه الله أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. قال رحمه الله وقد روي عن الإمام العالم عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه قال يكفيك من الحديث شمة وكذا قال غير واحد من الكفار. قال رحمه الله وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يمنون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش رحمه الله أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحد الكلمة جيدا استفهمها من جانب.
يعني يعتبرون كل ذلك قراءة على الشيخ. يعني كانوا تقرؤون في المجالس ألوف مؤلفة المستملون هؤلاء الذين ما كان هناك ميكروفونات ولا صدى للأصوات فالبعيد يسمع صوت الشيخ ثم يرفع صوته حتى يسمعه من خلفه فيسمع الألوف المؤلفة الموجودة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد وقع هذا في بعض الأحاديث من عن عقبة بن عامر رضي الله عنه وجابر بن سمرة رضي الله عنه وغيرهما وهذا هو الأصلح للناس وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. قال رحمه الله ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن مكتوم وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه فلعله شيطان قد تصدر في صورته يقول حدثنا أخبرنا وهذا عجيب وغريب جدا. قال رحمه الله إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني أو رجعت عن إسماعك ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس أو أسمع قوما فخص بعضهم قال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه والالتفات إلى قوله وقد حدث النسائي رحمه الله عن الحارث بن مسكين والحارث هذه وافتشته أبو إسحاق الإسرائيلي رحمه الله بذلك. قال رحمه الله القسم الرابع الإجازة والرواية لها جائزة عند الجمهور وادعى القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله الإجماع على ذلك ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها وكذا قطع الماوردي رحمه الله وعزاه إلى مذهب الشافعي.
وهذا دون السماع ودون الحضور يعطيه الشيخ الكتاب ويقول أجزتك أن تروي عني فهذا دونه لكن أجاز الرواية بها جمهور العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لفضلت الرحلة وكذا روي عن شعبة بن الحجاج رحمه الله وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. قال رحمه الله ممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوالي السجزي وحكي ذلك عن جماعة ممن لقيهم. ثم قال رحمه الله ثم هي أقسام أولا إجازة من معين لمعين في معين أن يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب وهي المناولة فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية لا تنخالف في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. ثانيا إجازة لمعين في غير معين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أن تروي عني ما أرويه أو ما صح عندي من مسموعات ومصنفاتي، وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية معاملة. ثالثا الإجازة لغير معين، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي رحمه الله، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الصيب الطبري رحمه الله، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيره من محدث المغاربة رحمه الله. قال رحمه الله: الرابع الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعات مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسا ولا عدتهم الله أعلم.
يعني كان يقولها أجازك شيخ من الشيوخ ولا يعرف من هو هذا الشيخ، فهذه لا يؤخذ بهذه الإجازة. إذا ذكر هنا الإجازة أنواع، إجازة من معين إلى معين، يعني الشيخ معين والتلميذ معين والكتاب معين، يقول أجزتك بصحيح البخاري، هذه أقوى الإجازات. إجازة لمعين في غير معين، يقول الشيخ موجود معروف والتلميذ معروف لكن الكتاب غير معروف، يقول أجزتك أن تروي عني، ما الكتاب ما حدد، فهذه أيضا تجوز عند الجمهور وهي أدنى. والثالث الإجازة لغير معين، وهذه يكتبها بعض العلماء في بعض مؤلفاتهم، تجد في آخر الكتاب أو في مقدمته وقد أجزت كل من يقرأ هذا الكتاب من المسلمين، هذه إجازة لغير معين وتسمى الإجازة العامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح رحمه الله، وكذلك لو قال أجزتك ولوالدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة منهم. أبو بكر بن أبي داود رحمه الله قال للرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل. قال رحمه الله: وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب رحمه الله جوازها عن القاضي أبي علي بن فراء الحنبلي رحمه الله وابن الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة، وكذلك ضعفها ابن الصلاح رحمه الله وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه ويجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمالهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال والله أعلم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. وقد حاول ابن الصلاح رحمه الله تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفي من لو قال
إذن كالوكالة إذن.
وقد حاول ابن الصلاح رحمه الله تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأمنه خلافه. قال رحمه الله: أما الإجازة بما يرويه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني رحمه الله وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله والخطيب وغير واحد من العلماء. قال ابن الصلاح رحمه الله: من عمل ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهه ذلك بتوكيل الوكيل. قال رحمه الله: القسم الخامس المناولة، فإن كان معها إجازة
خامس ولا الرابع؟ الرابع. والأول نعم. الأول السماع، والثاني العرض القراءة على الشيخ، والثالث الثالث الإجازة، والرابع المناولة. نعم. كيف؟ ما فهمت؟ وين العبارة؟ وأما الإجازة بما يرويه إجازة، هذه تقصد؟ أنا أجزتك وأنت تروي لغيرك إجازة، وأنت تجيز غيرك، يعني أن تجيز غيرك بما أجزت به، فهل هذا يصح؟ والجمهور على أنه تجوز، وهذا المعمول به الآن في عصورنا، كل يجيز بما أجيز به.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القسم الرابع المناظرة، أي كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، أو يملكه إياه، أو يعبره
يعيره
أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا، ويسمى هذا عرضا، عرض المناظرة. وقد قال الحاكم رحمه الله ان هذا اسماع عند كثير من المتقدمين، وحكاه عن مالك نفسه رحمه الله، والزهري وربيعه ويحيى بن سعيد الانصاري من اهل المدينه، ومجاهد وابن الزبير وسفيان بن عيينه من المكيين، وعقبه وابراهيم والشعبي من اهل الكوفه، وقتاده وابي العاليه وابي المتوكل النازي من البصره، وابن وهب وابن القاسم واشهب من اهل مصر، وغيرهم من اهل الشام والعراق، ونقله عن جماعه من مشايخه. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض اضطراب. قال رحمه الله: ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الاسلام الذين افتوا في الحرام والحلال انهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي رحمه الله وابو حنيفه واحمد واسحاق والثوري والاوزعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عده، وعليه عهدنا ائمتنا رحمهم الله، واليه ذهبوا واليه نذهب والله اعلم.
وهذا المناولة يعني دون العرض، مناولة أن يأخذ الكتاب الذي هو كتبه أو أجيز به ويعطيه التلميذ ويقول ارويه عني، يعني ما عرضه التلميذ ولا سمعه من الشيخ ولا أجازه، وإنما قال ارويه عني، فهذا دون المراتب الثلاث التي سبقته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منه من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكاتب مشهورا في البخاري ومسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه والله أعلم. ولو تجردت المناولة عن الإذن في الروايات فالمشهور أنه لا يجوز الرواية بها. وحكى الخطيب رحمه الله عن بعضهم جوازها. قال ابن الصلاح رحمه الله: من الناس من جوز الروايات بمجرد إعلام الشيخ للطالب أن هذا سماعه والله أعلم. قال رحمه الله: ويقول الراوي بالإجازة أنبأنا، ثم قال إجازة فهو أحسن، ويجوز أنبأنا وحدثنا عن جماعة من المتقدمين. وقد تقدم النقل عن جماعة أنهم جعلوا عرض المناولة المقرونة بالإجازة بمنزلة السماع، فهؤلاء يقولون حدثنا وأخبرنا بلا إشكال. قال رحمه الله: الذي عليه جمهور المحدثين قديما وحديثا انه لا يجوز اطلاق حدثنا ولا اخبرنا بل مقيدا. وكان الاوزاعي رحمه الله يخصص الاجازه بقوله خبرنا بالتشديد. القسم الخامس المكاتبه، بان يكتب اليه بشيء من حديثه، فان اذن له في روايته عنه فهو في المناوله المقرونه بالاجازه، وان لم تكن معها اجازه فقد جوز الروايه بها ايوب ومنصور والليث وغير واحد من فقهاء الشافعيه والاصوليين، وهو المشهور، وجعلوا ذلك اقوى من الاجازه المجرده، وقطع الماوردي رحمه الله بمنع ذلك والله اعلم. وجوز الليث ومنصور في المكاتبه ان يقول اخبرنا وحدثنا مطلقا، والاحسن ان يقتقيه بالمكاتبه.
يعني هنا كتب الأحاديث بخط يده وأعطاه، ما قال له إجازة ولا قال له اروه عني، فهل يجوز له الرواية؟ نعم يجوز لكن بالتقييد، كتب إلي فلان كذا، يقيدها بالكتاب. السادس
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله القسم السادس الإعلام، إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سمعه من فلان من غير
سماعه من فلان
إعلام الشيخ أن هذا الكتاب سماعه من فلان من غير أن يأذن له في روايته عنه، فقد صور روايته لمجرد ذلك طوائف من المحدثين والفقهاء منهم ابن جريج وقطع بهم الصباغ، واقتره غير واحد من المتأخرين حتى قال بعض الظاهرية لو أعلمه بذلك ما نهاه عن روايته عنه فله روايته، كما لم نهاه عن رواية ما سمعه منه. قال رحمه الله القسم السابع الوصية بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص
كان يرويه شخص لشخص
بأن يوصي بكتاب له كان يرويه لشخص فقد ترخص بعض السلف في رواية الموصي له بذلك الكتاب عن الموصى وشبه ذلك بالمناولة وبالإعلام بالرواية. قال ابن الصلاح رحمه الله هذا بعيد وهو إما زلة عالم متهور إلا أن يكون أراد بذلك روايته بالوجادة والله أعلم. القسم
الوجادة ستأتي وهو القسم الثامن.
قال رحمه الله القسم الثامن الوجادة، وصورتها أن يجد حديثا أو كتابا بخط شخص بإسناده فله أن يرويه عنه على سبيل الحكاية فيقول وجدت بخط فلان حدثنا فلان ويسنده، ويقع هذا أكثر في مسند الإمام أحمد، يقول ابنه عبد الله وجدت بخط أبي حدثنا فلان ويسوق الحديث، ولو أن يقول قال فلان إذا لم يكن فيه تدليس يوهم اللقي. وقال ابن الصلاح رحمه الله وجاز فبعضهم أطلق فيه حدثنا أو أخبرنا وانتقد ذلك على فعله، ولو أن يقول فيما وجد من تصنيفه بغير خطه ذكر فلان وقال فلان أيضا وقال ويقول بلغني عن فلان، فمن فيما لم يتحقق أنه من تصنيفه أو مقابلة كتابه والله أعلم. قال رحمه الله قلت والمجادة ليست من باب الرواية وإنما هي حكاية عما وجدوا في الكتاب، وأما العمل بها فمن عنه طائفة كثيرة من الفقهاء والمحدثين أو أكثرهم فيما حكاه بعضهم، ونقل عن الشافعي رحمه الله وطائفة من أصحابه جواز العمل بها. قال ابن الصلاح رحمه الله وقطع بعض المحققين من أصحابه في الوصول بوجوب العمل بها عند حصوله الثقة به. قال ابن الصلاح رحمه الله وهذا هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة لتعاثر شروط الرواية في هذا الزمان، يعني فلم يبق إلا مجرد وجادات.
يعني يحكي عن الزمان الموجود الآن، ما موجود أكثرها كتب تجدها وتأخذ عنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما يتعلق بهذه أداء التحمل كلها فيما سبق من الأعصار، ما بقي الآن إلا قضية الإجازة. نعم
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله قلت وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قال الملائكة. قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم وذكروا الأنبياء؟ قال وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا فمن يا رسول الله؟ قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها، وقد ذكرنا الحديث بإسناده ولفظه في شرح البخاري ولله الحمد، فيؤخذ منه مدح من عمل بالكتب المتقدمة بمجرد المجازة لها والله أعلم. قال رحمه الله نحو 25 كتابا.
لا هنا نقف نكمل إن شاء الله الدرس القادم. نعم كيف يسمع يعني؟ كله إجازة، هذا كله إجازة، لا بد أن يجيزك الشيخ، أما أنك تسمع مثلا الشيخ يقرأ حديث ما تقول أجازني الشيخ. الآن الإجازات المتوفرة الآن معمول بها إما أن يقرأ الشيخ وأنت تسمع، وإما أن يقرأ عليه والشيخ يسمع مثل ما حصل في المجالس هنا في الأوقاف. الطالب يقرأ والمشايخ يسمعون ثم في النهاية يجيزون، أو أنه لا تقرأ ولا تسمع فيجيزك بما أجازك بما أجازه به مشايخ، فهذا جائز. إلى مؤلفيها، قد يكون هذا الإجازات حتى للمؤلفين، مثلا أجيزك بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أسانيد أهل العلم الآن موجود يسمونها الأثبات، ثبت أسانيد الشيخ إلى المصنفين، وهذه المصنفات في الفقه وفي الحديث وفي التفسير وغيرها، يعني مثلا تجد ثبت الشوكاني أو أثبات الأخرى لأئمة السنة حتى الموجودين الآن، ثبت الشيخ عبد الوكيل الهاشمي وثبت الشيخ محمد الصومالي وثبت الشيخ حمود التويجري، هذه الأثبات ما رووه أو ما أجازهم به مشايخهم إلى الكتب المصنفة، فتجد في هذا الثبت مثلا إسناد المؤلف إلى كتب ابن قدامة، ابن قدامة له كتب في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي غيرها، إسناد المؤلف إلى ابن تيمية، إسناد المؤلف إلى محمد عبد الوهاب، إسناد المؤلف إلى ابن كثير، حتى مثل هذا الكتاب تجد لدى المشايخ إسناد إلى ابن كثير، فتروي هذا الحديث، تقول أجيزك أن تروي هذا الكتاب بما أجازني به مشايخي، يكون عندك إسناد إلى المؤلف أو إسناد إلى أصحاب الكتب الستة مثلا، فهنا يكون بينك وبين لك إسناد، وهذا الذي يحرص عليه أهل الحديث أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد، ليس من باب الصحة والضعف لأن الأصول موجودة، وإنما من باب الاقتداء بالسلف والسير على سنة أهل الحديث، أن يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إسناد، فيكون بينك وبين البخاري إسناد، حدثني أجازني الشيخ كذا عن شيخي عن شيخي إلى أن تصل إلى البخاري ثم أسانيد البخاري، وهكذا أصحاب الكتب الستة. سمعته في اليوتيوب تقول. ما تقول أجازني الشيخ، لا، حتى يجيزك، أما أنك تسمع الدرس مسجلا وتقول أجازني الشيخ، لا، حتى يجيزك، أو أنك تقول سمعت الشيخ فقط. ثم هذا أيضا يعني لما تسمع شريط ما في ثمرة لك، يعني إلا أن تثبت أن الشيخ قال فقط، لكن ما تجيز، ما ليس إجازة هذا. نعم، المشايخ الكبار يجيزون إن شاء الله. أنت أنا تجيزني أنت تعطيني إجازة. كل هذه التفاصيل اللي ذكرناها كلها مسائل خلافية في شروط السماع، في شروط السماع، هل تعتبر لك إجازة إذا أنت الشيخ يقرأ وأنت تكتب؟ مثلا الآن درسنا في الأخير مثلا نعطيكم إجازة في البعث، بعضكم كان نائم، هل تصح إجازة له أو لا؟ أو بعضهم نعس في وسط الدرس، هل تصح الإجازة له؟ هذه الفروع التي ذكرها في هذه المسائل الإجازات، لكن في الغالب أهل الحديث مثل ما ذكر المزي خلاص كل يأخذ الإجازة، لأنها ما فيها ثمرة من حيث صحة الكتاب أو عدم صحته، وإنما الثمرة مثل ما قلنا هو الاقتداء بالسلف. كيف ينقل بشكل خاطئ؟ هو الكتاب موجود، نحن نتكلم عن عصرنا الآن، كيف ينقل النقل الخاطئ؟ يعني مثلا الآن أنت سمعت معنى الكتاب هذا صح، فتقول تجيز غيرك بهذه الإجازة، كيف تجيز؟ تجيز بالكتاب المطبوع، تقول أجزتك بكتاب الباعث، ما في هنا مجال لقضية النقل الخطأ إلا إذا أنت حفظت الكتاب وتريد أن تلقيه حفظا، وهذا غير موجود الآن. فما في هناك يعني ورود للخطأ في النقل. أجزتك بصحيح البخاري، ما في مجال أنك أنت تذهب ويأخذ الناس عنك البخاري. البخاري موجود ومطبوع جاهز، إنما يأخذون عنك ماذا؟ الإجازة. في بعضهم إلى الآن أيضا يعمل بها، يسمونه الفوت من باب أمانته ودقته. مثلا غاب عن درس اليوم وعرف أن درس اليوم من حديث 5 إلى حديث 10 مثلا، فيأتي يقول أجازني الشيخ وفاتني، يكتب الفوت، هذا يسمونه الفوت، أجازني وفاتني من حديث 5 إلى حديث 10. وبعضهم يستدرك هذا الفوت فيأتي إلى الشيخ بعد الدرس يقول عندي هذا الفوت يا شيخ أريد أقرأ عليك، فيستدرك هذا الفوت حتى يكون الكتاب كامل. إثبات لحضور الدرس والسماع وإمكان إجازتك لغيرك فقط، ليس في أصل صحة الكتاب، لأن الكتاب موجود ولا أثر، أجزت أو ما أجزت، نقلته لغيرك أو ما نقلت، لا أثر على أصل الكتاب، لأن أصل الكتاب موجود. رواية فقط يعني. نعم. نفس الشيء، تقول أجزتك، هذا يجيزك إجازة عامة، الشيخ يعني يجيز كتاب إجازة عامة، هذا لا قراءة ولا سماعة، فقط إجازة عامة يكتب على الكتاب. تفضلوا، جزاكم الله خيرا شيخ، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.